دلونتيد هيلدي براندت، الحمد في الكتاب الثاني، الجلسة 4، دعوة إلى الحمد. علامة حقوق الطبع والنشر 2024. تيد هيلدي براندت. هذا هو الدكتور تيد هيلدي براندت وتعليمه عن تسبيح الله في الكتاب الثاني من سفر المزامير. هذه هي الجلسة 4 حول الدعوة إلى الحمد، وسبب الحمد، وكيفية الحمد، ومضمون الحمد، ومكان الحمد. أهلا بكم في عرضنا 4 عن تسبيح الله في الكتاب الثاني من سفر المزامير، الإصحاحات 42 إلى 72 من سفر المزامير. في الماضي كان لدينا 3 محاضرات. بدأ أحدهم بالسياق القانوني بمجرد النظر إلى الكتاب الثاني ككل ورؤية أن العديد من مزامير الكتاب الثاني هي مزامير رثاء. العديد منهم هم ما يسمى المجموعة الداوودية الثانية. المجموعة الداوودية الأولى موجودة في الكتاب الأول، الإصحاحات من 1 إلى 41، وهذه هي المجموعة الثانية. لقد رأينا أيضاً أن هذا يسمى سفر المزامير الإلهية، لأنه في كثير من الأحيان تم تفضيل إلهيم الله على اسم يهوه الذي كان سابقاً. لقد قارن المزمور 14 بالمزمور 53، وهو تقريباً تكرار لهذا الاختلاف تجاه المزامير الإلهية. ورأينا أبناء قورح وكيف ترتبط بعض المزامير بعد ذلك ببعضها من خلال كلمات متنوعة وعلاقات تناصية تظهر بشكل كبير. كان هناك زميل في الثمانينات اسمه جيري ويلسون، هو الذي بدأ هذه العلاقة التنصية بين المزامير. لقد كان رائعا وأثر على دراسة المزمور طوال 40 عاما الماضية. ثم انتقلنا إلى الشخصيات الثلاثة للمزامير وقمنا بالملك، المرتل الذي يهاجمه العدو الذي يتوسل إلى الملك. ثم يسلم الملك صاحب المزمور ويلحق الضرر بالعدو. ثم في المرة الأخيرة في جلستنا الثالثة، قمنا بتطوير فكرة الطبيعة الطقسية للتسبيح التي تحدث فيما يتعلق بسياق الهيكل والتضحيات وتلك الأنواع من الأشياء والمواكب. ثم عملنا على الرثاء كأساس للمدح، لأن كثيرا من المزامير في كتابنا الثاني من المزامير هي رثاء، وهذا الرثاء هو أساس الثناء. ثم جربنا شيئا أكثر صعوبة قليلا، وهو السب كأساس للثناء. لقد تناولنا ذلك في المرة الأخيرة، والآن ستكون هذه جلستنا 4. اليوم في جلستنا 4 يمكنك أن ترى أن الموضوع الذي سنتحدث عنه هو في الواقع المديح الفعلي نفسه في الكتاب الثاني. لذا سنتحدث أولا عن ما يسمى الدعوة إلى الثناء، ثم سنرى أنه مباشرة بعد الدعوة إلى الثناء غالبا ما يتم تقديم سبب للثناء. ثم سننظر في كيفية التسبيح باستخدام أي من الآلات وبأي أجزاء من الجسم وأشياء من هذا القبيل. ثم سيتم فحص محتوى الثناء. ثم أخيرا موضع التسبيح الذي سنختم به. ثم سنلقي نظرة على آثار المديح على ثقافتنا الحديثة. لذا سننظر إلى هذه الآثار في النهاية من خلال جمع العروض 4 معا. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا، ودعنا نتعامل مع دعوة الثناء. الدعوة إلى التسبيح هي في الأساس عندما يبدأ المزمور بأمر حتمي. لذا سيكون الأمر مثل غنوا للرب أو أصرخوا للرب، أو سيكون هناك هذا الأمر حيث سيكون بمثابة أمر ليقول انضم إلينا في تمجيد الله. هناك هذه الدعوة للثناء عادة بطريقة الأمر أو نوع الأمر. أريد فقط إلقاء نظرة على واحدة وسأقرأها فقط. الكثير مما سنفعله اليوم هو مجرد توضيح الدعوة إلى الثناء، وسبب الثناء، وكيفية الثناء، وأين يجب الثناء. سنوضح ذلك فقط بنص مأخوذ من الكتاب الثاني من سفر المزامير. لذلك نادوا للتسبيح، الإصحاح 47، الآية الأول، هكذا، صفقوا بالأيادي يا جميع الأمم، اهتفوا لله بالهتاف. لذلك ترى الحتميتين هناك، صفقوا بأيديكم. لذلك كان التصفيق بالأيدي جزءا من عملية العبادة. صفقوا بأيديكم يا جميع الأمم، اهتفوا لله هتافا. وهكذا، هناك هذا التصفيق والصراخ وهذان الشيئان. في هذه الدعوة للتسبيح تبدأ في المزمور 47 الآية الأولى. في كثير من الأحيان سيتم فتح هذه الدعوة إلى الثناء. أعتقد أن المزمور 100 كما يسمونه، الجميع يصنعون ضجيجا فرحا للرب. وهذه الدعوة للتسبيح مأخوذة من المزمور 100، ولكننا نرى ذلك في المزمور 47. والمثال الثاني مأخوذ في مزمور 66 واحد، حيث يقول: اهتفوا لله يا كل الأرض. لذا مرة أخرى فكرة الصراخ، الصراخ للرب. هذا هو المثال الثاني. الآن الآية التالية التي لدينا تأتي من الإصحاح 67، الآيات من 3 إلى 5. والسبب الذي يجعلني أحب هذه الدعوة للتسبيح هو أنها تقول: ليحمد الناس هنا. ثم تنتهي الآية الخامسة: فليحمد الناس أيضا. وهكذا، فهو مثل الشمول. إنه شيء محجوز. يبدأ بحمد الناس، وينتهي بهذا النوع من الدعوة إلى الثناء. وهذا شيء جميل هنا. يقول المزمور 67 الآية 3 إلى 5: يحمدك الشعب يا الله، يحمدك جميع الشعوب. تفرح وتترنم الأمم لأنك تحكم الشعوب بالعدل وتهدي أم الأرض. صلاح، وقفة تأملية. ثم الآية 5: يحمدك الشعوب يا الله، لتحمدك الشعوب. وهكذا لديك هذا النوع من ليمتدح الناس بداية ونهاية هذه المجموعة من الآيات هنا، مع هذا النوع من الدعوة للثناء هنا. الآن أحيانا يوجد كاتب مزمور يقدم وصفا ذاتيا لتسبيحه، ولذلك في المزمور 71 الآية 6 يقول هذا: سآتي وأعلن قوتك أيها السيد الرب، سأعلن عدلك، عدلك وحدك. لاحظ الآن أن هذا ليس مثل الصراخ للرب، مثل الصراخ للرب أو التصفيق بيديك. هذا هو الانعكاس الذاتي ويصف نفسه. سوف آتي وأعلن أعمالك القديرة أيها السيد الرب. أنا سوف. وأريد أن أقول إن هذا تنويع لهذه الدعوة إلى التسبيح، حيث يستدعي صاحب المزمور نفسه: سأمدح. أريد أن أسمي ذلك التزاما بالثناء. ولذا فقد تعهد بأنني سأمدحك. وهكذا، هذا مختلف قليلا عن الدعوة إلى الثناء، ولكن في نفس النوع من المجال الدلالي العام هناك، سوف آتي وأعلن الالتزام بالثناء. وبعد ذلك في الآية التالية في التزامنا بالتسبيح، سأفعل هذا. وهو مرتبط بما يسمى نظرة التسبيح. وما يحدث في كثير من الأحيان هو، وأعتقد أن أي شخص يعرف الرب لفترة طويلة وفي مواقف صعبة، يتعهد بالتسبيح. وبعبارة أخرى، كان لدي صديق كان في فيتنام. لقد كان على تلة وكان الجميع يتعرضون لإطلاق النار ويقتلون. وضع رأسه في الوحل وقال: يا إلهي، إذا أخرجتني من هنا، سأخدمك بقية حياتي. وهكذا، هذا النوع من الأشياء، حيث غالبا ما يتعهد الشخص الذي يقع في ورطة لله بأنني سأفعل هذا وذاك إذا أنقذتني. لقد كنت أيضا في هذا النوع من السياق، لا سيما مع ابني الذي كان جنديا في مشاة البحرية عندما كان في أفغانستان في العراق، ولكن بشكل خاص في أفغانستان عندما كان خارج الحرب لمدة 28 يوما متتالية. وأدعو الله فقط أن يحمده إذا عاد ابني حيا. وبالفعل فعل. إذن هذا النذر للتسبيح يأتي من الإصحاح 61 من 5 إلى 8، ومن المزمور 61 من 5 إلى 8. يقول: قد سمعت انذوري يا الله، لقد أعطيتني ميراث أولئك الذين يخافون اسمك، زيادة أيام حياة الملك لجيله وسنينه لأجيال كثيرة، ليكون على عرشه في حضرة الله إلى الأبد، عيني محبتك وإخلاصك لحمايته، ثم سأغني لاسمك. بمعنى آخر، إذا أعطيت هذا الملك وباركت هذا الملك بهذه الطريقة، فسوف أترنم لاسمك وأفي بنذوري يوما بعد يوم. وهكذا، فهذا النوع من هذا النوع من العهد بالتسبيح، والذي يشبه إلى حد كبير الالتزام بالتسبيح. فقلنا لأفعلن ذلك في المستقبل والله لو فعلت ذلك. ولذلك فإن هذا النظر للتسبيح يظهر بوضوح في الإصحاح 61 في إشارة إلى الملك. ثم التسبيح في نهاية الكتاب الثاني، قلنا كل الكتب تقريبا، هناك 5 كتب في المزمور، و5 كتب في أسفار موسى الخمسة أو التوراة، و5 كتب مقسمة إلى المزمور، كما تعلمون، من 1 إلى 41. ونحن ننظر إلى 42 إلى 72 ثم 73 إلى 89، 92، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك. قلنا إلى النهاية أن المزامير تنتقل من كثرة الرثاء في البداية إلى التسبيح في النهاية. وبالفعل، فإن المزامير الفردية لها نفس الحركة. وفي نهاية كل كتاب من هذه الكتب، في نهاية كل واحد منها، الفصول من 1 إلى 41 في النهاية، ثم الفصول من 42 إلى 72 في النهاية، تحصل على هذا التسبيح أو سبحان الله، متبوعا بآمين مزدوجد. آمين وآمين، آمين مزدوجة. البعض منهم في الواقع لديه الثناء المزدوج. إذن، فهي سبحان مضاعف يتبعه آمين مضاعف. وهكذا هنا في كتابنا في المزمور 72، أنهى سليمان هذا المزمور 72، 18 إلى 20، مبارك الرب الإله، إله إسرائيل، العامل وحده العجائب. الثناء مرة أخرى، تكرار الثناء المزدوج هنا. تمجد اسمه المجيد إلى الأبد. لتمتلئ الأرض كلها من مجده. آمين وآمين. هذه هي نهاية الكتاب الثاني. ثم يختتم بهذا، تنتهي صلاة داود بنيوس. وهكذا هذا نوع من الكتاب الثاني الذي يقترب من نهايته هنا، مديح مزدوج ثم آمين مزدوجة في النهاية. إذن هذه هي دعوات الثناء. هذه هي دعوات الثناء. والآن نريد أن ننظر إلى التالي، وهو سبب الثناء. وبينما نحن نقدم هذا السبب للثناء، ما هي الكلمة؟ هناك كلمة رابط صغيرة. وبينما تعمل في بعض اللغات، تدرك أن الكلمات الكبيرة ليست بالضرورة كلمات كبيرة، ولكن في كثير من الأحيان تكون هذه الكلمات الصغيرة وحروف الجر وحروف العطف هي التي تعطيك ما يحدث في السرد، ومتى يحدث وكيف يحدث. وهكذا، في سبب الثناء هذا، نبدأ بهذا، ما يسمى بالشرط الأساسي. لذا، يبدأ الأمر بسبب التسبيح سيوضح سبب تسبيحك لله. وسوف نقولل أو لأنه سيتم ترجمتها بهذه الطريقة. هذا هو مفتاح الكلمة. المفتاح هو الكلمة المستخدمة لو، من أجل، أو لأن، يمكن ترجمتها في كلتا الحالتين. المفتاح لأنه، وبعد ذلك سوف يعطيك سببا للثناء، وسببا منطقيا. وعلى هذا فإن هذا يسمى سببا للثناء. في كثير من الأحيان يكون سبب الثناء مرتبطا بالدعوة إلى الثناء. إذن، لديك دعوة للتسبيح، أصرخ إلى الله، ثم لماذا؟ لأنه، وبعد ذلك يفسر لماذا. لذلك، نريد أن نقرأ بعضا منها فقط لجذب السبب إلى الثناء وتوضيح ذلك باستخدام هذه الجملة الأساسية، مفتاح الأول لأنه. لذلك، في الإصحاح 47، الآية الأولى والثانية، التي قرأناها للتو، نقرأ، صفقوا بأيديكم، يا جميع الأمم، اهتفوا لله بالهتاف. هناك دعوتك للثناء. أمران، الصراخ والتصفيق بيديك. ثم الآية التالية تقول للمفتاح للرب الأعلى. لماذا نحمده؟ لأنه رائع. ملك عظيم. لاحظ أن استعارة الملك تأتي من جديد، ملك عظيم على كل الأرض. هذا هو سبب الثناء. أنه رائع. إنه الملك العظيم على كل الأرض. وهذا مثال في الإصحاح 47 الآية الأولى والثانية. مزمور 57 الآية 8 أو 9 والعاشرة. يقول هذا في نوع من الالتزام بالتسبيح. أحمدك يا رب في الأمم، وأترنم بك بين الشعوب. هذا الالتزام بالثناء، وكيف يتابع الالتزام بالتسبيح؟ سوف أفعل هذا. لماذا؟ لأنه عظيم أن يصل حبك إلى السماء، إخلاصك يصل إلى عنان السماء، ثم يعطي سببا للثناء على أن حبك عظيم. ومرة أخرى ذكرنا أغنية مات هوفلاند على موقع يوتيوب الكراتيزيور لفوة، ترجمة جميلة للمزمور 57 في الموسيقى. الآن واحدة أخرى على سبيل المثال، ولكن هذه صعبة بعض الشيء. انظر أحيانا إلى العبرية، وعندما يكتبون الشعر عليك أن تفهم أن هناك فرقا كبيرا بين السرد والشعر. حتى عندما تنظر إلى الكتاب المقدس، عندما تفتح كتابك المقدس وتضع إصبعك لأسفل وتقول سفر التكوين، فإنك تجعل الكتاب المقدس يمسح النص ضوئيا إلى أعمدة، وتكون الأعمدة في فقرات، وتنظر وكلها فقرات إلى الأسفل فقرة تلو الأخرى، وهم جميعا كيف ينبغي لي أن أقول لديهم ما يبررهم من كلا الجانبين. بمعنى آخر، أعمدة السرد الخاصة بك مربعة، وهذا العمود ينزل إلى الأسفل، إنها مربعة. كلمة البداية وكلمة النهاية، هذه تبدأ سطرا وهذه تنتهي سطرا، ثم تنزل في الفقرات. في الشعر لا يتمحور الشعر حول الفقرات، بل حول أسطر مفردة، بيت من الشعر، وهكذا لديك في الأساس، وهذا هو الفرق. وإذا نظرتم في كتابكم المقدس، خذوا سفر التكوين وافتحوه، سترونهم في أعمدة، لأن ذلك عبارة عن سرد في فقرات. إذا قفزت إلى المزامير أو بعض الأنبياء في أماكن أخرى، الأمثال، أيوب، وقمت بتدوين الشعر، سترى أن كل سطر مقسم إلى أسطر، وأن اقتحام السطر هو أمر مهم حقا عامل. يأتي الشعر إلينا في سطور مفردة تضاف معا في صناعتها من البيت إلى المقطوعة الموسيقية. الستر هو مثل الفقرة الشعرية. وفي الواقع، في كثير من الأحيان عندما تأتي الخطوط، تأتي الخطوط فيما يسمونه بالقولون الثنائي. آسف على الخروج في الشعر، ولكن هناك بيتين. عادة في كثير من الأحيان في الشعر العبري، هناك سطرين يقولان نفس الشيء، نوع من التوازي المترادف. إنه يقول هذا أكثر من هذا، أو سيقول هذا وليس هذا بأي حال من الأحوال، وسيكونون عكس ذلك، وسوف يسمون تلك التوازيات المتناقضة. إذن هناك توازي مترادف عندما يقولون ما هذا، ما هو أكثر من ذلك، هذا، إنهم يسيرون في نفس الاتجاه. وبعد ذلك عندما يبدلون النقطتين مرة أخرى، هذا ولكن ليس هذا حقا، فيكون الصديق هذا، أما الشرير فيحدث هذا، وهكذا. فإن الأبرار والأشرار سوف يقارنون بين هذه التوازيات المتناقضة، والتي تظهر بشكل كبير في سفر الأمثال. ثم لديك بعض الخطوط التي لا تتصل لغويا، ويتم استدعاؤها بشكل أساسي بالتوازي الاصطناعي. لذا فهو ريبيسي ثم ديف بدلا من ريبيسي، ريبيسي حيث يوجد التكرار. على أي حال، ما لدينا هنا هو أن الشعر يحب الأشياء القصيرة لأنه عليك التقاطها. إنه يشبه تويتر تقريبا. تمام. هل يا رفاق تفعلون تويتر؟ أنا آسف إذا كنت تستخدم هذه الاستعارة، لكنها خطرت في ذهني للتو، ولكن فقط، هل تعرف ما أقوله؟ عليك أن تكتب شيئا في العديد من الشخصيات، وهكذا. ما يحدث في الشعر هو أن كل سطر يجب أن يكون بطول معين تقريبا، وأن تصطف السطور. إذا كنت قد كتبت الكثير من الشعر، فأنا تعلم أن السطور تصطف نوعا ما، وليس دائما الوقت بالضبط، وهكذا. ما يحدث في الشعر هو أنه عليك أن تكون مختصرا جدا في كلماتك. يتم اختيار كل كلمة حسب صوتها أو معناها، وكل كلمة مهمة حقا في القصيدة. بينما في السرد، السرد يشبه هذه المحاضرة، حيث تتجول وتستمر وتفعل الأشياء، لكن الشعر مصنوع بشكل جيد جدا، وكل كلمة وصوت ومعنى يلعب معا، وبالتالي ليس لديهم كلمات غريبة حولها، مبتورة جدا ومختصرة جدا. هذه هي الكلمة التي أريدها، مختصرة، مختصرة جدا. وهكذا على سبيل المثال في سبب الثناء، عادة ما يكون لديك هذه الكلمة الرئيسية لأنه، ثم تخبرك بالسبب. لكن في بعض الأحيان بسبب الشعر يسقطون كلمة لي، وأحيانا يسقطون الأفعال أيضا، يسمونه فجوة الفعل. إذا استخدمت الفعل من السطر الأول فسيتم فصله إلى السطر الثاني. إنهم حتى لا يعيدون صياغة الفعل لأنهم يفترضون أنك تعرف كيفية إسقاطه. ولكن على أي حال، في الإصحاح 66 الآيات 8-9 يقول: سبحوا إلهنا أيها الشعوب ليسمع صوت تسبيحه. وبعد ذلك يتخطى نيفي كلمة، لكنني أعتقد أنها تنتمي إلى هنا لأنه حافظ على حياتنا وحافظ على أقدامنا من الانزلاق. لماذا تمدحه؟ ولماذا يسمع صوت الشعب الذي يسمع تسبيحه؟ لأنه حفظ حياتنا وحفظ أقدامنا من الانزلاق. لذلك لم يتم ذكر المفتاح هناك. بمعنى آخر، إنه يفتقد المفتاح هناك، ولكن يبدو أنه مضمن في السرد. وهذا هو سبب الثناء. لذلك ليس كل سبب للثناء سيكون لديه هذا المفتاح الذي يطلقه. في بعض الأحيان سيسقطونها فقط من أجل الإيجاز ولأسباب أخرى ربما يكون ذلك سليما. الآن في الإصحاح 66 الآية 12 يقول: تركتم الرجال يركبون فوق رؤوسنا. لقد مررنا بالنار والماء، لكنك أوصلتنا إلى مكان الوفرة. وها هو يفعل سببا للثناء باستخدام الوصف. إنه يحكي ما حدث. لقد تركتم الرجال يركبون فوق رؤوسنا. لقد تعرضنا للضرب. مررنا بالنار والماء. يبدو الأمر أشبه بجيمس تايلور بالنار والماء، لكنك أوصلتنا إلى مكان الوفرة. ومن ثم تحصل على هذا الخلاص. ركب فوق رؤوسنا وأنت أنقذتنا. وهذا يعطي سببا للثناء، سببا للثناء مرة أخرى بدون المفتاح في حد ذاته. ثم يحدث هذا كثيرا، وأريد فقط أن أعرض هذا نوعا ما. لقد استمع الله لصلاة المرء، وعندما يستمع الله إلى صلاة المرء فإن الاستجابة تكون في الأساس تسبيح الله، وهذا شيء جميل. لقد سمع الله صلواتنا، الحمد لله. وهكذا يحدث هذا في الإصحاح 66 الآيات 19-20. ويمكنك أن ترى أن الكثير من هذه الكلمات تأتي من المزمور 66، وهو المزمور الخاص به. المزيد من الثناء في النهاية. لذلك نحن نفعل الكثير مع 66-69، 70، هذا النوع من الأشياء، لأن هذا هو المكان الذي توجد فيه الترامين. يبدأ كتابنا الثاني بالكثير من الرثاء وينتهي بهذا التسبيح لله. لكن في الإصحاح 66-19 نقرأ: كن الله قد استمع بالتأكيد وسمع صوتي في الصلاة. الحمد لله الذي لم يرد دعوتي ولم يمنعني محبته. وهكذا هناك عبارة جميلة: حمدا لله على سماع صلاتي. وبسماعه يعني سماع صلاته والاستجابة لها. وهكذا تدخل الصلاة كما يصلي الإنسان، يصلي لا يسبح، بل يصلي مثل يصلي، يصلي ثم يحمد الله. أنا ألعب على أصوات الكلمات هناك، أسف بشأن ذلك. تمام. ثم الفكرة الأخيرة هي، وهذه فكرة مثيرة للاهتمام، وبينما أتفحص المزيد من هذه الأمور، أدعو إلى التسبيح، أدعو إلى التسبيح، أصرخ إلى الرب لأنه صالح، هذا النوع من الأشياء. لقد وجدت في العديد منها هذا المزج بين سبب الثناء والثناء الفعلي نفسه. إذن فإن سبب الثناء هذا يتبين أنه هو الثناء نفسه، وبالتالي فهو لا يعطيك السبب فحسب، بل يمدحك ويعطيك السبب، إنه الثناء نفسه. لذلك هناك مزيج من هاتين الفئتين من الدعوة إلى الثناء والتسبب في الثناء، في بعض الأحيان يتمزجها في واحدة. يقول هذا في مزمور 63:3، لأن محبتك أفضل من الحياة. إنه يقول يا الله أنك تحبني، وهذا جزء من حمده لله. شفتي تمجدك وتسبيحك، سأحمدك ما حيت، وباسمك أرفع يدي. الالتزام بالثناء، سأرفع يدي، سوف أمدحك. لماذا؟ لأن حبك أفضل من الحياة. ومرة أخرى القول بأن حبك أفضل من الحياة هو في الواقع تمجيد لله في حد ذاته من باب التسبيح. لذلك عليك أن تكون حذرا أن تقوم بهذه الفروق المعرفية بين الدعوة إلى الثناء والسبب في الثناء، وأحيانا يتمزجها معا بشكل جميل. وسبب الحمد في الحقيقة هو الحمد نفسه، وهذا نوع من لا أعلم، إنه شيء أنيق عندما تمتزج هذه الأشياء. الآن بعد ذلك ما أود القيام به هو تبديل المواضيع من لقد نظرنا إلى الدعوة إلى التسبيح وسبب التسبيح لي أو لأن، والدعوة إلى التسبيح تكون مع أمر الأمر أصرخ للرب. الآن ما أود أن أنظر إليه كيف يمدح الناس فعليا، كيف يتم التسبيح، وهكذا كيفية التسبيح. وللقيام بذلك أريد أن أبدأ بالنظر إلى ما أسميه الأسس، أصول الحمد، وسوف نعود إلى هذا في نهاية هذا العرض. ويبدو أن أساس التسبيح هو الفرح بالله، أن يسعد الإنسان بالله. هناك وفرة، تعجبني كلمة الوفرة لأنني أعتقد أنها تجسدها. هناك وفرة في سبيل الله، وهذه الوفرة تتقدم في تسبيح الله، ويمكن رؤية ذلك في المزمور 42:4. يقول هذه الأشياء التي أتذكرها وأنا أسكب نفسي، كيف كنت أذهب مع الجمع أتقدم الموكب إلى بيت الله بهتاف الفرح والشكر. الفرح والشكر، هناك السعادة في الله، إنه سعيد، هو سعيد. يمكنك أن تتذكر داود عندما أحضر التابوت إلى أورشليم وهو يرقص أمام الرب بكل قوته وينزل مع الشعب ويحتفل مع الجماعة والجماعة ويسبح الله بكل قوته وكل ما في داخله. هناك وفرة، وهذه الوفرة لا يمكن التعبير عنها إلا في تمجيد الله، وهذه الوفرة في الله تؤدي إلى تسبيح الله. المزمور 42:43 الذي أظهرناه كان زوجا يقول إذن أذهب إلى مذبحك، مذبح الله، إلى الله فرحي وبهجتي. وتحصل على فكرة فرح الشخص وابتهاجه بالله، وهذا حقا ما يدور حوله الأمر. في ثقافتنا أخشى أحيانا أن نفتقد الفرحة والبهجة، كل شيء نقوم بتحليله هذا أو ذاك. ينقصنا هذا الفرح الغامر والابتهاج بالله. فقال فرحي ولذتي أحمدك بالعود يا الله الهي، فتنتج عن هذه الوفرة أن تتدفق في قلب الإنسان حيث يسبح الله. عليهم فقط أن يتحدثوا عنها لأنهم ممتنون للغاية. هناك الشكر هو نوع من أساس هذا الشيء، إنهم شاكرون للغاية وفرحون في الله، وقد انفجروا بهذا الثناء. الآن ثانيا، الآن يأخذ هذا الأمر في اتجاه مختلف. هناك متطلبات أخلاقية مسبقة لمدح الله، هناك متطلبات أخلاقية مسبقة لمدح الله. وأريد فقط أن أقرأ بعض هذه الآيات لأن بعض هذه الآيات معبرة جدا هنا من حيث هذا، ولذا سأبدأ بالمزمور 50:16-17. فهو يقول ولكن للأشرار يقول الله بأي حق لك أن تتلو شرائعي. لذلك يعترض الله عادة ما يكون الله، أو نعم أحب شعبي أن يقرأوا شريعتي ويتأملوا فيها ليلاً ونهاراً. الله يحب ذلك. ولكن عندما يقول ولكن عندما يقرأ الأشرار شريعتي يقول ولكن الله الشرير، ما هو الحق الذي لك أن تقرأ شرائعي أو تأخذ عهدي على شفتيك؟ ولأنهم أشرار، فإن أخذ عهود الله على الشفاه يعد انتهاكا، والله مهين بذلك. أبغضتم تعليماتي وألقيتم كلامي خلفكم، لذلك هناك متطلبات أخلاقية. لا يمكنك أن تكون شخصا شريرا وتقول الحمد لله وكل شيء على ما يرام. لا، يقول الله أن هناك متطلبات أخلاقية مسبقة. الفصل 66، عودة إلى المزمور 66، الآيات 17-18. يقول: صرخت إليه بثمي، وكان تسبيحه على لساني. ثم يقول هذا: لو كان لدي خطية في قلبي لما أستمع الرب. بمعنى آخر، جزء من التسبيح هو أنه يريد أن يصرخ إلى الرب. لقد صلينا إلى الله وطلبنا من الله العين. وهكذا، كان هناك نوع من الطلب البشري إلى الإلهي للمساعدة أو الخلاص أو الإنقاذ. وهكذا، كانت هناك تلك الصلاة، والآن أصبح التسبيح أيضا صرخة للرب حتى يتمكن من سماع تسبيحنا كاستجابة شاكرة لما فعله. لكنه يقول: لو كان لدي خطية في قلبي لما سمع الرب ولما أصغى. لذا فإن المديح لا يجد آذانا صاغية، لأننا لا نملك المتطلبات الأخلاقية حتى للتسبيح. لذلك البر مطلوب في الأساس والشر غير مؤهل. لذا اسمحوا لي أن ألقي نظرة على آية أخرى هنا، وسأفعل ذلك قبل أن ننتقل إلى أجزاء الجسم. يقول الصديقون يفرحون بالرب ويلجأون إليه. يفرح الصديقون ويلجأون إلى الله، وكل مستقيم القلوب يمجدونه ويمجدون فيه. وهكذا ترون مرة أخرى أن الأبرار ومستقيم القلب هم الذين يمجدون الله. لذلك هناك هذه المتطلبات الأخلاقية للثناء. هناك متعة عاطفية في الله، ولكن هناك أيضا شرط أخلاقي مسبق للتسبيح أيضا. الآن سوف ننتقل إلى بعض التفاصيل هنا، وهي مجرد أشياء ميكانيكية تقريبا. كيف تحمد الله؟ أريد أن أنظر إلى الجسد أولا، وكيف يسبح الجسد؟ جسدنا البشري الله. لذلك أريد أن أنظر إلى أجزاء الجسم. وكيف أجزاء الجسم، لأنه عندما قرأت كل مزامير التسبيح هذه، ظلت تذكر أجزاء معينة من الجسم ومشاركتها في التسبيح. لذا، اسمحوا لي أولاً أن أبدأ بهذه الطريقة مع أجزاء أجسادنا من المزمور 71:23-24. في المزامير 71:23-24، كان صاحب المزمور كبيرا في السن وهو يشعر قائلا: الله لا يتركني في شيخوختي. المزمور 71. ثم المزمور 72 سيكون سليمان وهو الملك العظيم كنوع من الرد على هذه الشخصية المتلاشية في المزمور 71. ثم القوة في المزمور 72 على غرار سفر الملوك الأول الإصحاحين الأول والثاني، حيث داود ضعيف والأشياء تتحرك إلى سليمان في الفصل الثالث مع القوة هناك، نوع مماثل من التحرك. مزمور 71، الآيات 23-24، تفحص أجزاء الجسم هنا. سوف تبتهج شفتاي عندما أغني لك. لذلك الشفاه متورطة. سوف تبتهج شفتاي عندما أغني لك. أنا المفدى، لساني يخبر ببرك اليوم كله، لأن الذين أردوا أن يؤذيني قد خزيوا وخجلوا. تذكر العدو، الشخص الذي يريد أن يؤذيه، فقد أصيب بالخجل والارتداد. حدث شيء سيء لهم. سيخبرني لساني بأعمالك الصالحة. وبعبارة أخرى، يا الله، لقد أنصفتني. لقد أبعدت الشرير ولذلك أنقذتني وأنقذتني. لذلك سيخبر لساني بأعمالك الصالحة. لذا فإن شفتي ولسني متورطان في تلك الأجزاء من الجسم. الآن ليس هذا فقط، في المزمور 51:15 مزمور التوبة العظيم لداود بعد خطيته مع بثشبع يقول: يا رب افتح شفتي. لاحظ الشفتين المتورطتين مرة أخرى وفمي، هذه المرة ليس اللسان بل الفم. ويمكنك أن ترى أن هذه، كيف ينبغي أن أقول، إنهم يركزون على أجزاء الجسم وهم تقريبا ما يسمونه بالمجازات أو الكنايات التي تعطي في الأساس جزءا من جسم الشخص الذي يعبر عنه بالفعل. ما يفعلونه هو التحدث عن ذواتهم بالكامل، لكنهم يستخدمون مجرد مجاز مثل كل الأيدي الموجودة على سطح السفينة. عندما تقول كل الأيدي على سطح السفينة، فإنك لا تقصد أن يضع الجميع أيديهم على سطح السفينة. تقصد جميع الأيدي العاملة على سطح السفينة، وجميع الأفراد الذين يعملون على متن القارب أو أي شخص آخر موجود على سطح السفينة. وعلى كل حال فهو يقول: يا رب افتح شفتي، فيخبر فمي بتسبيحك. وهو الذي يعلن التسبيح، ولكنه يستخدم الفم والشفتين هناك. والآن إليكم واحدة أخرى مثيرة للاهتمام نوعا ما. صفق بيديك. لذلك عندما قرأنا هذا بالفعل في المزمور 47:1، صفقوا بأيديكم يا جميع الأمم، اهتفوا لله بالهتاف. إذن لديك التصفيق والصراخ، أعني هذه ضجة كبيرة من أجل الثناء. هذه ضجة كبيرة من أجل الثناء. ذكر أحد الكتاب الذين كنت أقرأهم حقيقة أن الثناء صاخب جدا. الثناء صاخب جدا. أن تصفق بيديك، أن تصرخ إلى الله. ومرة أخرى عندما ذهبت إلى كنيسة صارمة للغاية حيث كان كل شيء صامتا. وكل ما فعلته عندما كنت طفلا صغيرا هو أنه عليك أن تكون هادئا في الكنيسة. عليك أن تكون هادئا في الكنيسة. وهكذا انتظرت حتى تتمكن من الابتعاد عن والديك. لذلك يمكنك أن تتأرجح في مقعدك وتحدث القليل من الضوضاء. ولكن هنا ترى أن هذا التصفيق والصراخ لله أمر صاخب. الحمد هو في الواقع صاخبة. أنها تنشيط. يبدو الأمر كما لو أنني أكره أن أقول هذا، فهذه استعارة فظيعة. أنا لا أحب ذلك. لكن أنا وزوجتي ذهبنا إلى تلك المدرسة حيث هؤلاء الناس مجانين. الآن هؤلاء الناس شرعيون. من الأفضل ألا أقول هذا على الشريط. لكن على أي حال، ذهبت لحضور مباراة في ولاية أوهايو. كان ابني متورطا في بعض مباريات اللاكروس هناك، وحفيدي وهذه اللعبة في ولاية أوهايو، هؤلاء الأشخاص فقدوا عقولهم. هؤلاء الأشخاص وقفوا طوال المباراة وهم يهتفون من أجل فوز ولاية أوهايو. والناس المجاورون لم يتمكنوا من رؤية أي شيء. لقد ظلوا يقولون لهؤلاء الناس: اجلس، اجلس. لم يتمكنوا من الجلوس. إنهم هناك يصرخون من أجل فوز فريقهم. وخلال المباراة بأكملها، قمنا بالمباراة بأكملها واقفين لأنك لم تتمكن من إسكاتهم. لا يمكنك الجلوس عليهم. لقد كانوا متحمسين جدا لولاية أوهايو. هؤلاء الناس مجانين. ما أقوله هو أنه ربما يجب علينا أن نكون مجانين لله بهذه الطريقة. نعم، هذا سيكون حقا، حسنا. آسف لهذه الاستعارة، ولكن فقط، هل تعرف ما أقوله؟ الوفرة التي تخرج في الصراخ والتصفيق والأشياء. ولذلك يقول: صفقوا بأيديكم واهتفوا لله بفرح. في المزمور 63 الآية 4 و5 سأسبحك ما حي وباسمك أرفع يدي. وهذا هو رفع الأيدي نحو الله والتسبيح. تشبع نفسي كما من شهى الأطعمة بشفاه تغني ويحمدك فمي. وهكذا رفعت هذه الأيادي والترنم والتسبيح لله. عندما أفكر في الأيدي المرفوعة أفكر في زميل يعمل في كلية جوردون حيث أعمل. إنه المتحكم هنا وهو على وشك التقاعد، على ما أعتقد، مما يعني أنه من المحتمل أن يذهب للقيام بشيء آخر. لكن اسمه مايك أهير وأنا معجب بهذا الرجل. ولقد شاهدته في قداس الكنيسة وأجلس مقابله في كنيسة بوكستريت. وعندما يذهب للتسبيح، أيها الرجل، كلما صلى مجرد تكبيرة، ترتفع يداه. وما يفعله ذلك هو أنني أشاهد مايك عبر الشيء ويداه ترتفعان. إنه يرفع روحي للتفكير في الطريقة التي نصلي بها إلى الله عز وجل. لذا فإن الصلاة بأيد مرفوعة هي رمز جميل. هل تتذكر انتصار موسى بيده المرفوعة على العمالقة؟ حسناً، كيف نمدح هذه الأنواع من الأشياء؟ لقد نظرنا الآن إلى الفم والشفتين واللسان واليدين والتصفيق والصراخ. والآن ما أريد أن ألقي نظرة عليه هو أدوات التسبيح. نعم، لقد أصبح لديهم الآن أدوات تسبيح تتجاوز مجرد أجزاء الجسم. الآن سنتحدث عن شيئين ولا أريد الخوض في التفاصيل. هناك نوعان من القيثارات. أنا لست مهتما بالعزف على القيثارة، ولكن على أي حال، وسوف أعزف عليها الآن. لكن على أي حال، السرة هي أحد أنواع القيثارة والكينور هو النوع الآخر. الآن كينور، نعرف من طبرية هو بحر الجليل. لذلك فإن بحر الجليل يشبه القيثارة. ولذلك أطلقوا عليه في الواقع اسم كينور، وهو نوع من بحر القيثارة. وما يحدث هو أنني دعني أقول فقط مع السرة، القيثارة، لذلك يتم ترجمتها بطريقتين مختلفتين. الآن يمكنك أن تكون حذراً. لا تدع الجميع يترجمونها القيثارة والقيثارة لأنهما نوعان مختلفان من الآلات. إذن، تلك التي هي القيثارة هي الأكبر. وهو في الأساس، اسمحوا لي أن أضع هذا هنا. الصورة تحفظ 1000 كلمة. وهنا ترون القيثارة وترون أن هناك ذراعا واحدة. هناك ذراع واحدة. هذه قيثارة. عادة ما تكون قيثارة أو أن السرة أكبر من الكينور. الكينور أصغر. وكلاهما، بالمناسبة، ليس قيثارة واقفة كما ترون عازف القيثارة اليوم بهذه الآلة الضخمة التي تزن عدة مئات من الأرطال. هذه الأشياء حملها الناس. ولدينا صور من عالم الشرق الأدنى القديم من آشور وأماكن أخرى حيث يتم حملها ويمكننا رؤيتها في أيدي الناس. لكن هذا أكبر. هذا أكبر. وفي الواقع، يعتقد الكثير من الناس أن هناك المزيد من الأوتار أسفل هذه الذراع الواحدة إلى صندوق الصوت هنا. إذن، هل ترى كيف يأتي صندوق الصوت بزاوية؟ هذه قيثارة أكبر. إنها أكبر وأكبر، لكنها لا تزال قابلة للحمل. ولكن لديها المزيد من الأوتار وذراع واحدة مع صندوق صوت كبير هنا. وهذا على 12 سلسلة. يتم اللعب بهما أثناء المشي. اسمحوا لي أن أقرأ الآية التي تشير إلى هذا. يقول المزمور 71، 22 إلى 24، أسبحك بالعود والسرة. أحمدك بالقيثارة على أمانتك. يا إلهي، سأغني لك بالقيثارة. هذا هو القينور يا قدوس إسرائيل. إذن ترى أن هذين متوازيان مترادفان. سأسبحك بالقيثارة. والأكثر من ذلك، سأمدحك بالقيثارة. وكلاهما يسيران في نفس الاتجاه، وهذا هو الشعر العبري. إنها تأتي بنقطتين، سطرين يتكرران نوعا ما. أحدهما يقول إبيس والآخر يقول، ما هو أكثر من ذلك؟ إيه برايم بلس بي برايم بلس سي برايم. هكذا أحمدك بالسرة وبالعود على أمانتك. إلهي أحمدك بالعود والقراب يا قدوس إسرائيل. شفتي، دعني أواصل القراءة لأنها تناسب ما كنا نفعله من قبل. تبتهج شفتاي عندما أرنم لك، أنا الذي فديته. سيخبر لساني أعمالك الصالحة طوال اليوم، لأن الذين أردوا إيذائي قد خزوا وخجلوا. لذلك هذا هو كارمر السرة. يمكنك رؤية ذراع واحدة وأشياء من هذا القبيل. هل ترى الكنور أشبه؟ وهذا أكثر ربما للفقراء. على سبيل المثال، كان الصبي الراعي داود يلعب دور كينور. هل ترى أن هناك ذراعين هنا؟ هناك ذراعان ويأتيان عبر لوحة الصوت تقريبا مثل نوع الجيتار، ولكن ذراعان. وبعد ذلك ترى هذا الشريط هنا. إذن فهو يمتلك ذراعين مع وجود قضيب عرضيا. هذا كينور. وإذا نظرت إلى هذا قليلا، على أي حال فمن المفترض أن يبدو مثل بحر الجليل قليلا الكينور. لذلك هذا هو أكثر شعبية. من الواضح أن هذا الشخص أكثر تكلفة وسيكون أكثر ملوكا للطقوس هذا النوع من الأشياء، وسيكون هذا أكثر ولد الراعي يحمله. يمكنك أن ترى كيف يمكنك حلها، ويمكنك تقريبا رميها في حقيبة ظهرك. وهذا كينور، وهذا ما تمت الإشارة إليه هناك أيضا. وهكذا فإن هذين الاثنين متوازيان، القيثارة والكنور، كلاهما قابلان للحمل، ذراع واحدة وذراعان مع وجود عدد أقل من الخيوط على تلك الذراع. الآن اسمحوا لي أن أذهب إلى الأداة التالية المستخدمة. تقول الآلة التالية في الفصل 47 الآية الخامسة مزمور 47 5 صعد الله وسط هتاف الفرح. هل يمكنك تصديق ذلك؟ إنها تقريبا مثل الجنة. هل سيكون هناك صراخ في السماء؟ على كل حال صعد الله وسط هتاف الفرح، الرب وسط صوت الأبواق، صوت الأبواق. وهكذا عندما كنت صغيرا اعتدت أنا وأخي على العزف على الأبواق، وكنا ثنائي هيلدبراند ثنائي، وكنا نعزف على أبواقنا. تلك هي الأبواق النحاسية، إنهم يعزفون على الأبواق وأشياء من هذا القبيل. هذا ليس ما يتحدث عنه هذا، وهذا ما يسمى شوفر، وفي الواقع كان يجب أن يكون ماركو هو الذي يسجل هذا. أنا ممتن جدا لتسجيله، فهو يملك أحد هذه الأشياء. إنهم جميلون، كان يجب أن أطلب منه إحضاره. لم أفكر في الأمر حتى الآن، لكنه قرن الكبش. إنه قرن الكبش، تلك التي كنت أتطلع إلى شرائها عندما كنا في إسرائيل. كنت أنا وزوجتي، كيف يمكنني أن أقول، نعاني من الفقر في ذلك الوقت. كان هناك واحد بحوالي 125 دولارا وكان طوله تقريبا، وكلما كانت أكبر كلما انطلقت بهذه الطريقة وبداخلها تلك التقلبات، وكلما زادت التقلبات، أعني أن بعضها جميل حقا مقابل 250 دولارا تقريبا. لم يكن لدينا ربعان لاسمنا في تلك الأيام، ولكن على أي حال جميلة. هناك الشوفر وهو قرن الكبش، ويعزفون هذا الصوت فينطلق ويسمى البوق. في كثير من الأحيان عندما يعزفون هذه الأبواق يكون الأمر بمثابة صوت لجمع الناس وهم يعزفون على البوق. عندما كنت صغيرا كنت أعزف على البوق الخاص بي. عملت في زمالة طفل الكرازة. زمالة طفل الكرازة، لقد عملنا مع الأطفال الصغار. سيد شتاينبرينج، هذا في شلالة نياجرا. لقد كانت امرأة مسنة نوعا ما تتجول مع زمالة طفل الكرازة مع كل هؤلاء الأطفال. لذا ما الذي كنت سأفعله؟ هل تتذكر هؤلاء الصغار؟ كانوا يمتلكون هذه الشاحنات التي تحتوي على أغاني دينغ 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 دونغ، وهذا يعني أن شاحنة الآيس كريم كانت قادمة وأن جميع الأطفال في الحي سينفدون لشراء الآيس كريم. ربما هم غير قانونيين الآن، لكن على أي حال عندما كنت طفلا كان لديهم تلك الشاحنات التي يمكنها أن تتجول وتصدر الصوت. لذا ما فعلته هو أنني كنت أخرج بالبوق الخاص بي وأعزف الصوت في البوق في هذا، يا رجل، ماذا كان اسمه؟ وكان الحي اليهودي في لأسال، شلالة نياجرا. وبشكل أساسي، سينفد كل هؤلاء الأطفال من الإسكان العام. كانوا يسمعون البوق ثم تقوم السيدة ستاينبرينغ بتقديم عرض تقديمي لزمالة طفل الكرازة. وهكذا على أي حال، الأبواق، نوع من التجمع معا، نفخ البوق، التحذير من الحرب. في كثير من الأحيان يتم استخدامها للتحذير من الحرب، تقريبا مثل صفارات الإنذار. أعني، حسنا، هذا على الأرجح، أنا لا أحب بعض الاستعارات التي تشير إلى ذلك، لكن إيحاءات ذلك. ولكن على أي حال، صوت البوق، وتجمع الشعب في الجماعة، والصراخ بالأبواق، والشفار، وقرن الكبش. ثم آخر هنا الدفوف أو الدفوف. وهكذا، فهم هناك مع الدفوف ويقولون أساساً، في المقدمة يوجد المغنين. هذا هو وصف الموكب في مزمور 68 الآية 25. يقول، أمام المغنين ومن بعدهم المغنين ومعهم العذأر الضاربات بالدفوف. وهكذا، تحصل على هذا النوع من الدف الذي يتماشى مع الأبواق، مع القيثارات، مع القيثارة، ومع الأبواق، الشفر. فهذه هي أدوات التسبيح. بمعنى آخر، أخذوا الآلات الموسيقية التي لديهم واستخدموها للتسبيح الله. يبدو لي أن لدينا آلات حديثة، مثل القيثارات وأشياء أخرى، ويجب أن نستخدم تلك الآلات لتمجيد الله. جميع أنواع الأدوات المختلفة. ولاحظ أن الغناء يتماشى مع هذا كله. لم أطور حقا فكرة الغناء. فكرت بذلك للتو. يجب أن أتحدث عن عدد المرات التي يذكر فيها أننا نغني ترنيمة للرب. وهكذا، مع الموسيقى والموسيقى قادرة على لمس روحنا بطريقة لا تستطيع الأشياء الأخرى القيام بها. أقول هذا فحسب. حماتي مصابة بمرض الزهايمر أو الخرف وهي مصابة به منذ حوالي 15 عاما. ولذا فهي لا تتعرف على أي شخص في العائلة. إنها لا تتعرف على زوجتي التي هي أبنتها. ربما لم أكن أريد حتى أن أقول ذلك. لقد مضى وقت طويل. ومع ذلك، يمكنك تشغيل أغنية هاكريت ذاورت. هل يتذكر أحد بيلي جراهام؟ كم أنت عظيم الفن. يمكنك تشغيل تلك الأغنية أو تشغيل ميزن فيكريس والجدة التي لا تستطيع تذكر أي شخص في عائلتها، حتى زوجها الذي توفي الآن. إنها لا تستطيع أن تتذكر أي شخص. أن تلعب لعبة هاكريت ذا أورت وهي مهتمة بها. أن تلعب دور ميزن فيكريس وهي مهتمة به. في بعض الأحيان حتى مع الدموع تنزل على وجهها. وهذا فقط، إنه جميل. الأغنية قادرة على الدخول إلى روحنا بعمق لدرجة أنه حتى الخرف لا يستطيع التخلص منها. إنه عميق جدا وقد رأيت هذا. وكما قلنا، عندما يقوم الناس بتشغيل الأغاني، فإنها تمس أرواحهم، خاصة عندما يقتربون من الموت وأشياء من هذا القبيل. إذا كنت بالقرب من أشخاص على وشك الموت ويعرفون أنهم سيموتين، فسوف يسألونك في كثير من الأحيان. لدي صديق يغني وكان يغني لوالده ويحضر كتاب الترنيمة وكان يغني لوالده عبر الهاتف عندما يقترب الأب من الموت. لذا الموسيق، غنوا أغاني المديح. لم أقم بتطوير ذلك بشكل خاص، لكن الأمر واضح جداً. ها هي الأغنية والصراخ. أعتقد أننا فعلنا ذلك على الأقل هنا. وهذا سوف نتعرف على كيفية الثناء مرة أخرى. وسنكتفي بذكر الأغنية هنا بإيجاز وصراخ. لقد ذكرنا بالفعل الصراخ وأشياء من هذا القبيل. اسمحوا لي أن أقرأ بعضا من هذه الأشياء. وهناك سبب وراء رغبتي في طرح هذا الموضوع. المزمور 65، في الواقع اسمحوا لي أن أنزل واحدة. نعم. تمام. يقول المزمور 65 الآية 13 أن المروج تمتلئ بالقطعان، الوديان مغطاة بالحبوب، لذلك تحصل على التلال، والمروج مغطاة بالقطعان، والوديان مغطاة بالحبوب. يصرخون من الفرح ويغنين. من يغني؟ المروج والوديان. يقال إن المروج والوديان مجسدة. ميدوز لا تستطيع الغناء. إنهم حيث القطعان. الوديان لا تستطيع الغناء. هذا هو المكان الذي تزرع فيه الحبوب، لكنهم رغم ذلك يغنون. وقيل إنهم يصرخون من الفرح ويغنين. حيث شهدنا ذلك من قبل، حيث يتم النظر إلى عناصر الطبيعة ذاتها، إلى عناصر الطبيعة ذاتها على أنها صرخة إلى الله وتمجيد لله. بمعنى آخر، نحن البشر نستخدم أفواهنا وشفاهنا وألسنتنا ونصرخ إلى الله بأيد مرفوعة أو نصفق، وهذا ما نفعله كبشر. نحن نتحرك، لكن حتى الجماد والمروج والأودية تصرخ لله، الحمد لله. هذا يذكرني نوعا ما، هل تتذكر مجيء يسوع ولوقا الإصحاح 1:9؟ ويقول الناس، هل تسمع ما يقوله هؤلاء الأطفال الصغار؟ لو سكت هؤلاء الناس لصرخت حتى الصخور. وقال يسوع، حتى الصخور تصرخ، وعلى ما يبدو حتى الطبيعة نفسها. تذكر كيف جاء في رومية 8 أن الخليقة كلها تئن وتنتظر اليوم الآتي. وحتى ظاهريا فإن الخليقة نفسها تعبر عن نفسها في تمجيد الله. ويمكننا كبشر أن ننضم إلى هذا النوع من تجسيد الأشياء غير الحية، والذي يجب علينا من بين جميع الناس أن نكون أكثر وضوحا في مديحنا. كما أن الأودية والجبال لها أنين بسبب الخطية. لقد حصلنا على فداء يسوع المسيح والحرية والخروج وما إلى ذلك، وعلينا أن نحمد الله أكثر. فكيف الثناء والتجسيد ثم مهرجان الحشد هو طريقة أخرى للثناء على أن هذه الأشياء تتم في المجتمع؟ وهكذا جاء في المزمور 68 24 إلى 26، قد ظهر موكبك يا الله، موكب إلهي وملاكي إلى الهيكل أمام المغنين، ومن بعدهم المغنين ومعهم العذأر العازفات. الدفوف. سبحوا الله في الجماعة العظيمة، سبحوا الرب في جماعة إسرائيل. وهكذا، لديك هذه الفكرة، هل سبق لك أن كنت في ملعب حيث يوجد حوالي 100,000 شخص وكلهم يصرخون من أجل فريقهم وأنت خارج ذلك ويمكنك سماع ذلك على بعد أميال في الواقع؟ ويمكنك سماع هذا الصوت الهادر. وهنا تتبادر إلى ذهنكم فكرة أنهم مجتمعون معا في الجماعة العظيمة وهم يصرخون إلى الله ويسبحون الله. وهو الصاخب. يخرج فتسمعونه في جماعة إسرائيل عند مجيء العيد والموكب إلى الجماعة. وهكذا هناك هذا النوع من الموكب المنظم الذي يحدث من خلاله هذا. إذن كيفية التسبيح؟ ثم ننتقل إلى الجماعة العظيمة حيث كنا ننظر للتو والجماعة العظيمة إلى الهيكل. وهكذا في المزمور 68 الآية 26، سبحوا الله في الجماعة العظيمة، سبحوا الرب في جماعة إسرائيل. تمام. وحسنا، انتقل إلى الحرم. يقول، الذي استمتعت معه ذات مرة بالشركة اللطيفة عندما كنا نسير مع الحشود في بيت الله. لذلك هذا الرجل يفكر في الحياة ويقول، أتذكر تلك المواكب، أتذكر أنني صعدت إلى بيت الله وسرت مع أصدقائي وسبحت الله عندما انضممنا معا في تلك الشركة اللطيفة عندما ذهبنا إلى بيت الله. بيت الله هو المقدس. الآن كيفية الثناء. لا يوجد فقط الغناء والصراخ والعزف على الآلات، وتجمع الجماعة العظيمة وهذا النوع من الأشياء، ولكن هناك أيضا فكرة الإخبار، وهي مخصصة للأشخاص مثليين الذين لا يستطيعون الغناء جيدا. وهكذا هناك الإخبار الفعلي أو إعلان التسبيح. لذلك هذا هو نوع أكثر وضوحا من الشيء. في الإصحاح 71 الآيات 15 إلى 18 يقول: فمي يخبر بعدلك وبخلاصك اليوم كله، مع أنني لا أعرف مقياسه. سوف آتي وأعلن أعمالك القديرة أيها السيد الرب. سأعلن عدلك، عدلك وحدك. ولذا فهو يقول الآن: فمي سيقول، سأخبر الناس بما فعلته. سأعلن ما فعلته، عدلك، عدلك وحدك. منذ الصبايا يا الله علمتني، وإلى هذا اليوم أخبر بعجائبك. إذن ما هو الثناء؟ إنه هذا الإعلان عن أعمال الله القديرة، وهو الإعلان عن عمل الله القدير في حياة شخص ما. حتى عندما أكبر وأشيد، تذكر أن هذا هو المزمور 71. حتى إذا شخت وشيبت، لا تتركني يا الله، حتى أخبر الجيل القادم بقوتك، وبقوتك لجميع الآتيين. وهكذا، هناك وجهة نظر عندما يتقدم الشخص في السن، فإن أحد الأشياء العظيمة المتعلقة بالشخص الأكبر سناً هو أنهم رأوا أعمال الله العظيمة ويخبرون الجيل القادم عن أعمال الله العظيمة التي رأوها. لقد كان لي أب، وأخبرتني والدتي بقصة والدي. وعندما رأى عمل الله العظيم، خرج وكان راعياً لمجموعة الشباب. كانوا يسيرون عبر حديقة بوكهور الحكومية وكان هناك مستنقع. من المحتمل أن تبلغ مساحة المستنقع من 50 إلى 100 فدان وأكثر من 50، وهو أشبه بمائة فدان، وهو مستنقع ضخم به كل نباتات البردي والقصب. لذا والدي يود أن يأخذ هؤلاء الأطفال عبر هذا المستنقع. كان أحد الرجال يرتدي عدسة لاصقة. لذا فجأة سقطت عدسات نيتلي اللاصقة في المستنقع. أنها مثل البقرة المقدسة. يعني هل تعرف ما أقول؟ عندما تتدهور الأمور في المستنقع، فإنك لا ترغب في النزول والنظر إلى مكان قدميك. وهكذا يخرج فيبحثون عنه فلا يجدونه. لذلك بدأ الظلام. أنت لا تريد أن تكون هناك في الظلام. وهكذا أدرك والدي أن الظلام قد حل. لقد أخبر نيت بالمناسبة أن هذه الأشياء كانت لا أعرف ما هي الآن. ربما تكون رخيصة الآن، لكنها كانت باهظة الثمن في تلك الأيام، بضع مئات من الدولارات على الأقل. لذا انقطع اتصال نيت وقال والدي: حسنا، لقد حل الظلام، لم نتمكن من العثور عليه، نحن بحاجة للذهاب إلى المنزل. نيت، أنا وأنت سنعود غدا ونجده. ذهبوا إلى المنزل. ما هي المشكلة؟ عندما تخرج في اليوم التالي وتمشي في المستنقع، هل ستجده؟ والدي يروي قصة. صلى والدي. نيت وعاد في اليوم التالي. صلى والدي. وبعد أن انتهى من الصلاة، نظر إلى المستنقع وكان هناك العدسات اللاصقة المجنونة هناك. لقد وصل للتو والتقطه. كان هناك. وتقول: واو، ما هي احتمالات حدوث شيء كهذا؟ سأضيع في هذا المستنقع، ناهيك عن العودة إلى نفس المكان بالضبط الذي لم تتمكن من العثور عليه عندما أسقطته للتو. عد بعد يوم واحد وتمشي على قدمك وتصلي إلى الله ويجده. نيت لي هو قص في بوفالو، نيويورك الآن مما قيل لي. وعلى كل حال، أفعال الله الجبارة كيف أقول، وكبار السن يتذكرون القصة. لذلك جاءوا إلى والدي. ثم أخبرتني أمي بقصة ما حدث. والدي لم يفعل ذلك أبدا، لم يكن ليتحدث عن أشياء كهذه. لقد كان، كيف ينبغي لي أن أقول، إنه رجل منطو وهادئ للغاية. لكن والدتي تشاركني القصة. لذا على أي حال أعلن ذلك للجيل القادم. سوف نعود إلى هذه الفكرة. الآن مكان الثناء، وأريد أن أتحرك بسرعة أكبر خلال هذا، لأننا تحدثنا وسوف نتحدث بسرعة عن هذه الأفكار، مكان الثناء. بينما كنت أتصفح التسبيح في الكتاب الثاني لهذا المذبح، ظل يعود إلى أماكن معينة حيث تم التسبيح. ولذا لا أريد التقليل من أهمية تلك الأماكن. لذلك اسمحوا لي أن أنظر إلى البعض، بيت الله، وجبل قدسه، ومذبحه. هذه كلها تأتي من الفصول 42 و 43. وبعبارة أخرى، هذه هي الطريقة التي يبدأ بها هذا الكتاب. لاحظ المراجع الطبوغرافية أو الجغرافية أو المكانية هنا. يقول 42: أربع هذه الأشياء أذكرها وأنا أسكب نفسي كيف كان يذهب مع الجمع يقود الموكب إلى أين؟ إلى بيت الله بهتاف وشكر في وسط جماهير العيد. الفصل 43 يتوازى مع المزمور 42 الآيتين الثالثة والرابعة: ويرسل نورك وحقك. دعهم يرشدوني ليأتوا بي إلى جبل قدسك مكان سكناك. أين يسكن الله؟ يسكن في جبله المقدس. ثم سأذهب إلى مذبح الله. في هذا الجبل المقدس يوجد مذبح الله. أذهب إلى مذبح الله لفرحي ولذتي. أحمدك بالعود يا الله الهي. ويمكنك أن ترى كل هذه المواضيع تمتزج معا عندما يذهب إلى الهيكل وعندما يكون عند المذبح ويسبح الله هناك كفرح وبهجته تفيض. المزمور 68 الآيات 16 إلى 20 ثم من 24 إلى 26 و35. سأقرأها معا نوعا ما. هناك هذه الحركة من سيناء حيث سكن الله في سيناء. تذكر الوصايا العشر وموس، وهناك هذه الحركة من سيناء، الوصايا العشر، جبل الله العظيم في سيناء حتى الحرم في أورشليم. وهكذا يصور المزمور حركة الله هذه كما ينتقل الله نفسه، الآن أين الله؟ ستقول أن الله موجود في كل مكان. الله موجود في كل مكان. وأخشى أحيانا عندما نأخذ وجود الله في كل مكان، فإننا نقلل أو نقلل من فكرة أن الله يسكن في مكان معين. وما يحدث هو أن علمنا المطلق يبتلع كل شيء بدلا من هذا التمييز، هذه الحركة من سيناء إلى القدس حيث يوجد الحرم. وصاحب المزمور معجب بهذا حقا. الآن مرة أخرى كنا حذرا بشأن كيفية استخدام المعرفة المطلقة لتشويه سمعة مراجع جغرافية محددة. مزمور 68 16 لماذا أيتها الجبال الوعرة تنظرن بحسد إلى الجبل الذي اختار الله أن يملك فيه رمز الملكية حيث يسكن الله نفسه إلى الأبد. مركبات الله هي عشرات الآلاف وآلاف الآلاف. لقد جاء الرب من سيناء إلى مقدسه. إذن هذه الحركة من سيناء جبل الله إلى القدس أورشليم. عندما صعدت إلى العلاء قادت أسرى في قطارك. مرجع العهد الجديد. قبلت عطايا من الناس ومن المتمردين لكي تسكن هناك أيها الرب الإله. مبارك الرب الله مخلصنا الذي يحمل أثقالنا كل يوم. صلاح. ثم ننزل في الإصحاح 68 الآية 24 بضعة آيات فقط إلى الأسفل. لقد ظهر موكبك يا الله، موكب إلهي وملكي إلى الهيكل أمام المغنين ومن بعدهم المغنين ومعهم العذأر الضاربات بالدفوف التي قرأناها من قبل. سبحوا الله في الجماعة العظيمة. سبحوا الرب في جماعة إسرائيل المجتمعين هناك في القدس. مزمور 68 الآية 35 فقط أسفل بضعة أكثر. متخوف أنت يا الله في مقدسك. لاحظ كيف يضع الله في المقدس، حيث أن الله لديه أماكن خاصة به. في حرمك، الأمر ليس مقيدا، لكن هناك أماكن خاصة به. في مقدسك يعطي إله إسرائيل قوة وقوة لشعبه. الحمد لله. إذن هذا هو التعامل مع الحرم. الآن أريد أن أكون أكثر تحديدا فيما يتعلق بالملاذ وجبل معين هناك. وستلاحظ أن صهيون يتم الحديث عنها بشكل خاص. مزمور 65 آية 1 و4 مزمور 65 آية 1 و4 التسبيح ينتظرك يا الله. أين؟ في صهيون. تقول: حسناً، في السماء ينتظر التسبيح. لا، التسبيح ينتظرك يا الله في صهيون للوفاء بنذورنا. طوبى للذين تختارهم وتقربهم ليسكنوا في ديارك. لقد امتلأنا من خيرات بيتك، من هيكل قدسك، من بيتك، من هيكل قدسك، مقدسك. وأين يقع؟ في صهيون. الهيكل المقدس في صهيون. التالي، القدس، مزمور 63 الآية الثانية، يقول: قد رأيتك في القدس ورأيت قوتك ومجدك. أين؟ في الحرم. مكان التسبيح، استمراراً لموضوع مكان التسبيح. لديك هنا مدينة الله، أحد الأماكن القليلة في الكتاب المقدس التي تشير إلى أورشليم على أنها مدينة الله. ثم المزمور 46 الآيات من 4 إلى 7، اسمحوا لي أن أقرأ هذا للتو. هناك نهر سواقيه تفرح مدينة الله مقدسا سكن فيه العلي. أين يسكن الله؟ أن تقول أن الله يسكن في السماء أو أن الله يسكن في كل مكان؟ لا، هذا أكثر تحديدا من ذلك. تقول مدينة الله القدس مدينة الله أورشليم. الله في داخلها، لن تسقط. وكان الله في عونها عند طلوع النهار. تضطرب الأمم وتسقط الممالك، يرفع صوته فتذوب الأرض. الرب عز وجل معنا، إله يعقوب حصننا. يا سلام، تذكر كيف أن استعارة الملكية تعطي وزنا للقلعة وفكرة البرج القوي العظيم. هناك موضوع آخر مشابه يعود إلى موضوع صهيون، المزمور 48. المزمور 48: إذا ذهبت إلى أورشليم فأنت تريد أن تبقي المزمور 48 قريبا منك. مزمور 48 عظيم، هو الرب وجدير بالتسبيح في مدينة إلهنا. لاحظ هذه العبارة: مدينة إلهنا جبل قدسة، جميلة في ارتفاعها، فرح كل الأرض مثل أقصى مرتفعات زفون هو جبل صهيون، مدينة الملك العظيم، مدينة الملك العظيم. لاحظ ظهور استعارة الملك وأين يسكن الملك العظيم، وهو يسكن في جبل صهيون وليس في جبل صفون. الله فيقلعها، لقد أظهر نفسه ليكون حصنها. وهكذا تتوصل إلى فكرة أن الله نفسه أصبح الحصن الذي يحمي شعبه. المزمور 52، اسمحوا لي أن أنهي بقية ذلك، لقد تخطيت الآية 13. أريد العودة من 4:8-1:2-4:10، وهي جميلة للقراءة. أتذكر أنني قرأت هذه الكلمات فوق أسوار القدس نفسها. يقول: طوفوا حول صهيون، طوفوا بها، أحصوا أبراجها، تأملوا أسوارها، انظروا قلاعها، وأخبروا بها الجيل القادم، لأن هذا هو الهنا إلى أبد الآبدين. لأن هذا الله هو الهنا إلى أبد الآبدين، وسيكون مرشدنا حتى النهاية. وما هو؟ تجول حول الأسوار وأخبر الجيل القادم عن القدس. أخبر الجيل القادم عن القدس. هناك، بالمناسبة، هناك برنامج كتبته منذ سنوات مضت يسمى تضيع في القدس، حيث يمكنك بالفعل المشي في شوارع القدس في عالم افتراضي. لم يتم الأمر بشكل جيد كما هو الحال الآن باستخدام خرائط كوكل. يمكنك بالفعل الذهاب إلى القدس أيضا، ولكن لا يزال الأمر كذلك. سنأخذك إلى أماكن مختلفة ونشرح لك الأمور. هكذا يقول: طوفوا حول صهيون، طوفوا حولها، عدوا أبراجها. ثم في الإصحاح 50 الآية الثانية يقول هذا: من صهيون كاملة الجمال أشرق الله. وهكذا تحصلون على هذا الشيء من صهيون كامل الجمال، والله منير. مزمور 66 الآية 13 و14، نعود إلى المزمور 66. إذا لاحظت فإني آتي إلى هيكلك بالمحرقات وأفي لكنذوري، النذور التي وعدت بها شفتاي وتكلم فمي في ضيقي. لقد كنت في مشكلة. لقد نذرت لله. أين أذهب للوفاء بوعودي؟ أذهب إلى المعبد للوفاء بتلك النذور. ثم أشار الهيكل على وجه التحديد، وقد تحدثنا عن المزمور 43.4 وأشياء أخرى. بيت الله. تمام. إذن هذا هو مكان الحمد. ولكن الآن ما أريد أن أفعله هو أن أتحرك من الهيكل، مكان التسبيح والمقدس، وأريد أن أنتقل إلى واحدة أخرى. لقد تحدثنا عن مدينة الله. لقد قرأنا أشياء عن كيفية تسميتها بصهيون، مدينة الله، مدينة الملك العظيم. والآن ما أريد أن أفعله هو توثيق ما مررت به، حيث ظللت ألاحظ أن الله سيسكن في صهيون، هيكله المقدس، مدينة الملك العظيم، أورشليم. ولكن بعد ذلك ما حدث هو أن التسبيح قد انفجر من صهيون وذهب إلى أقصى أقاصي الأرض. وهكذا، ما لاحظتموه هو أن هناك موضوع صهيون، والذي تم تجاوزه بعد ذلك. صهيون تصبح نظرية الانفجار الكبير. يصبح هو الشيء المركزي ثم ينفجر ويذهب إلى أقاصي الأرض. وهل تذكرون كلام يسوع للمرأة السامرية أنك لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تعبدون الله لأن الله يطلب الساجدين له بالروح والحق؟ ويبدو أن يسوع يقول نوعا ما لا يهم. كما تعلمون المكان لا يهم، لكنني لا أعتقد أن هذا ما يقال هناك. أعتقد أن ما يقال هو أن هذا هو الوقت المناسب الآن، يسوع هنا، صهيون، تسبيح الله يخرج من صهيون إلى أقاصي الأرض. وهذا هو ما نحن عليه الآن فيما يتعلق بأطراف الأرض. وهذا تنبأ. لقد قيل بوضوح في المزمور شمولية التسبيح. لذلك أريد أن أتجاوز صهيون. صهيون هناك بالتأكيد. لا أريد التقليل من ذلك. أريد أن أدرك أنهم كانوا يكنون احتراما كبيرا لصهيون، بيت الله، هيكل الله، والقدس. ولكن بعد ذلك هناك تجاوز لذلك لأنه يخرج عالميا. لذلك دعونا ننظر إلى بعض هذه الآيات العالمية. يقول المزمور 66 في الآيتين الأولى والثانية: اهتفوا لله كل الأرض، ليس صهيون فقط، كل الأرض، وليس فقط جماعة إسرائيل، وليس فقط جماعة إسرائيل، بل كل الأرض. غنوا لمجد اسمه. اجعل تسبيحه مجيدا. كل الأرض تسجد لك. يغنون لك الثناء. يغنون لاسمك. وبالذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك الآن، أيها الأمم مرة أخرى، هذا هو المزمور 67 الآية 4 و5. لتفرح الأمم وتترنم. يا من تحكمون الشعوب، الشعوب التعددية، وليس إسرائيل فقط، بالعدل وترشدون أم الأرض. فلتحمدك الشعوب، وليس إسرائيل فقط، فلتحمدك الشعوب يا الله. يحمدك جميع الشعوب. وهكذا تحصل على هذا النوع من الحركة. وما يمكننا رؤيته هو الكنيسة خارج إسرائيل والعالم أجمع. لتحمدك الشعوب. مزمور 68 الآية 32: رنموا للهناد وتسبيحا رموا لله يا ممالك الأرض رموا للرب. ليس إسرائيل فقط، بل ممالك هذه الأرض، جميعهم يسبحون الله. رنموا للرب. ثم الكلمة الأخيرة التي أحبها لأنني أحب أغنية مات هوفلاند، مزمور 57:5 في الآية 11. هذه لازمة. الامتناع هو شيء في المزمور حيث ستر أنه يقول نفس الشيء مرتين. إنها جميلة. عندما تضغط على لازمة، كما تعلم، هذا ما يتحدث عنه الرجل. لقد ضرب هذه الامتناع. فيقول: هذه هي الامتناع، ارتفع يا الله فوق السماوات. وليكن مجدك على كل الأرض. ليس صهيون فقط، فليكن مجدك على كل الأرض. ثم ننزل في الآية 11، مزمور 57:11، نفس العبارة، ارتفع يا الله فوق السماوات، وليكن مجدك على كل الأرض. وهكذا هناك نوع متسامي من صهيون، نريد أن نعطي صهيون حقها. كان مكان الله في جماعة إسرائيل رائعا، لقد كان مجيدا، لقد كان مثاليا في الجمال والأشياء. ولكن بعد ذلك هناك هذا الانتقال إلى عالمية المديح والأشياء. الآن المحتوى، ما هو مضمون الثناء؟ وسوف نتحرك بسرعة هنا لأن الوقت ينفد منا. هناك رجل يدعى كلاوس ويسترمان قام ببعض الأشياء المثيرة للاهتمام للغاية فيما يتعلق بهذا الثناء الوصفي، وهو ما يسميه الثناء الوصفي. وهذا يعني حمد الله على أفعاله ومن هو، أي على صفاته وقداسته ومحبته. سنرى محبته ولطفه ورحمته وأفعاله الجبارة القديمة، أعمال الله الجبارة. وهذا ما يسمى الثناء الوصفي. ثم يقول ويسترمان أيضا أن هناك مدحا تصريحيا، وهذا حمد صريح لله على أعمال معينة قام بها وأخبار محددة عن النجاة. فهذا مزيد من الشكر على ما فعله الله من أعمال فردية ومحددة قام بها بالفعل. ففرق بين المدح الوصفي والثناء البياني. لذا نريد أن ننظر إلى بعض هذه الأنواع المختلفة من المديح. وهكذا سنبدأ بالمزمور 64، 9 ثم 66، 3. ويقول هذا: كل البشر سوف يخافون ويعلنون أعمال الله ويتأملون فيما فعله. إذن ما هو مضمون الثناء؟ محتوى التسبيح هو أعمال الله. أعمال الله هي محتوى التسبيح. الآية 3 من الفصل 66، 66، 3 تقول لله: ما أهيب أعمالك. أعمال الله، رأى هؤلاء الناس أعمال الله من حولهم. أعتقد أن إحدى مشاكل العلمانية هي أن الناس ينظرون حولهم ويرون أن الله يفعل أشياء مذهلة في كل مكان حولنا. والناس، لأننا علمانيون للغاية، فإننا لا نفكر في الله في هذه المعادلة. نحن ننظر إلى الأمر على أنه مجرد شيء علمي يحدث. هذا مجرد نوع من عدم الشخصية. رأى هؤلاء الناس أعمال الله الرائعة في كل مكان. ما مدى روعة أعمالك؟ إن قوتك عظيمة جدا لدرجة أن أعدائك يتذمرون أمامك. يقول المزمور 65، 6 إلى 8 هذا، والآن هذا يتحدث عن الخليقة. لذا أريد أن أقول أولا أن أحد محتويات الثناء سيكون فكرة الخلق، وهذا سيكون واحدا منهم. ومن ثم سنقوم بتطوير الأشياء، الخلق، فهو يعود إلى الخلق. الناس اليوم نحب أن نتجادل حول الخلق. متى حدث الخلق؟ كيف حدث الخلق؟ الرجال في المزامير ليسوا قلقين بشأن متى حدث ذلك أو لماذا حدث أو كيف حدث. إنهم مهتمون بأعمال الله القديرة وأعماله القديرة في الخليقة، ولذلك فهم يستخدمون الخليقة لتسبيح الله. هناك وظيفة التمجيد للخلق، وهذه هي النقطة المهمة بالنسبة لصاحب المزمور، هي تمجيد الله لخليقته الرائعة. ويبدو لي أن هذا هو محور تكوين 1 و2. وبالمناسبة من الأفضل أن تكون كذلك، بدلا من الجدال طوال الوقت حول كل شيء، كل نقطة ونقطة هناك. ولكن على أي حال، يقول المزمور 65، 6 إلى 8، مصور الله، مصور الجبال بقوتك، متسلحا بالقوة، مهدئ البحار الهائجة. من يسكن البحار؟ في العالم القديم، كان ينظر إلى البحار على أنها فوضى. كان ينظر إلى البحار القديمة على أنها فوضى. لقد كانوا عالم آلهة الفوضى والظلام وأشياء من هذا القبيل. وما يحدث هو أنه يقول له: هناك إله واحد وهو يسكن البحر. فالله قادر أن يسكن البحر. عجيج أمواجهم، اضطراب الأمم، من يفعل ذلك؟ الله يسكن البحر. الآن يمكنك رؤيتي مبتسما لأنه من الذي أتحدث عنه؟ أنا أتحدث عن يسوع. الآن تذكر يسوع، اهدأ وستهدأ الأمواد. فهل هذا يخيف التلاميذ؟ إنه يخيف التلاميذ لأنه من يستطيع أن يهدئ البحار، وهم يعرفون هذه الأشياء من المزامير. من هو الذي يسكن البحر؟ إنه الرب، إنه الله الذي يهدئ البحر، ويسوع يهدئ البحر بعد ذلك. والأمر مثل يا يسوع، الله يهدئ البحار. ولذا فهي إشارة جميلة هناك. أولئك الذين يعيشون بعيدا يخافون من عجائبك حيث ينبلج الصباح ويتلاشى المساء. أن تنادي بأغاني الفرح مثل شروق الشمس وغروبها. شروق الشمس، غروب الشمس، يبدو وكأنه فيلم استمعت إليه ذات مرة. شروق الشمس وغروبها ترى جمال وعظمة الله والعروض الملونة كل صباح. تغرب الشمس وتشرق الشمس بشكل مختلف. إنها جميلة فقط. الآن الخليقة، نعم، ولكن بعد ذلك يذهب صاحب المزمور، الخليقة، خليقة الله، تمجيد الله، ولكن أيضا العناية الإلهية بالخليقة. وهكذا ترى هذا في المزمور 65:9-10. يقول، أنت لم تخلق هذا فحسب، بل تهتم بالأرض. أنت تهتم بالأرض وتسقيها. أنت تغنيها بكثرة. تمتلئ جداول الله بالمياه لتزويد الناس بالحبوب. لذلك كنت قد رتبت ذلك. أنت تغمر أخديدها وتسوي حوافها. تنعمها بالمطر وتبارك زرعها. وهكذا ترى هؤلاء الناس يحمدون الله على نزول المطر. إسرائيل هي ثقافة المطر. إنه مختلف عن النيل. النيل ثقافة نهرية. وهكذا كان على إسرائيل أن تعتمد على الله من أجل المطر، فأعطاه الله المطر. فقال بنو إسرائيل نعم يا الله شكرا لك. وهذا أساس الثناء. عناية الله بالأرض التي يعيشون عليها. الآن ليس فقط الخلق والعناية الإلهية، ولكن الآن بشكل أكثر تحديدا أود أن أنتقل إلى أعمال الله القديرة المحددة الموجودة في كتاب المزامير، والتي هي أعمال الله القديرة هذه والتي تصبح أساسا للتسبيح. في المزمور 66 مرة أخرى، في المزمور 66 سننظر إلى الخروج. الآن في فيلم إكسيدس، لن أسرق الأضواء من أي شخص، ولكن هناك رجل يدعى ديفيد إيمانويل، والذي آمل أن أقبض عليه لاحقاً في أواخر الربيع أو أوائل الصيف، وسوف يطور لنا فكرة تسبيح الله أو فكرة الخروج في المزامير. سوف يطور 5 مزامير، المزمور 78 وبعض المزامير الأخرى، المزمور 105، 106، والمزمور 135. سوف يطور لنا 5 مزامير، حيث فكرة الخروج هذه، فكرة الخروج هي عمل فداء عظيم في العهد القديم. لقد كتب داود طروحته عن المزامير، وكيف يمكنك سماع صدى الخروج من خلال سفر المزامير. أشياء جميلة. ديفيد سوف يفعل ذلك من أجلنا. ولذا، سأقوم فقط بإثارة إعجابكم هنا حول هذا الموضوع الذي يظهر حول الخروج وكيفية حدوثه. يقول المزمور 66 الآية 6، إنه حول البحر إلى أرض يابسة. مروا عبر المياه سيرا على الأقدام. تعالوا لنفرح به. بمعنى آخر، بسبب الخروج، شق المياه. لقد جئنا سيرا على الأقدام. فلنفرح بالله بسبب العمل العظيم الذي قام به في الخروج. وليس الخروج فقط، فها هو يأتي بعد الغزو. الفتح في كنعان مع يشوع، عندما أخذ يشوع الشعب وأخذوا الأرض. هذا هو المزمور 44 الآيات من 2 إلى 4. بيدك طردت الأمم وغرست آباءنا. لقد طردت الأمة وزرعت آباءنا. لقد سحقت الشعب وجعلت آباءنا يزدهرون. ليس بسيفهم انتصروا في الأرض، ولا بذراعهم نصرتهم. كانت يدك اليمنى وذراعك ونور وجهك. لماذا؟ لأنك أحببتهم. أنت ملكي وإلهي. كما تعلمون، إنه انتصار الملك على هو الذي يقرر الانتصارات ليعقوب. أنت ملكي وإلهي الذي يقضي بالانتصارات ليعقوب. إن غزو الأرض فكرة. مجد الشكينة، مجد الشكينة ينتقل من جبل سيناء إلى جبل صهيون. هذا التحول في مجد الشكينة لله من جبل سيناء إلى صهيون الذي نظرنا إليه من قبل. مركبات الله هي عشرات الآلاف وآلاف الآلاف. لقد جاء الرب من سيناء إلى مقدسه في أورشليم. مزمور 68 الآيات 65. الآن يجب أن يكون هذا المزيد من الأعمال الجبارة، لكن انظر كيف تسير الأمور الآن. ما هي أعمال الله الجبارة؟ لأنه كملك هو أب للأيتام، ومدافع عن الأرامل هو الله في مسكن قدسة. الله يضع المتوحدين في عائلات. يقود السجناء بالغناء. اسمحوا لي أن أعود إلى ذلك. الله يضع المتوحدين في عائلات. لدينا جميعا الوحدة في ثقافتنا الآن. أعتقد أن العائلات، وأهمية العائلات، وتفكك الأسرة قد تركت الناس لديهم هذا الشعور العميق بالوحدة. الله يضع المتوحدين في عائلات. يخرج الأسرى بالترنم، أما المتمردون فيعيشون في أرض محروقة بالشمس. الخلاص الشخصي، لم يخلص الله الأمة وهذا النوع من الأشياء فحسب، بل خلص أيضا الشخصية. يقول المزمور 54 سبع لأنه أنقذني من كل مضايقي وعيناي نظرت إلى مضايقي. مزمور 54 الآية 7. ثم أخبرني بما فعله الله لي نتيجة خلاص الله لي على وجه الخصوص. مزمور 66 الآية 16 هلموا واسمعوا يا جميع خائف الرب، دعوني أخبركم بما صنع بي. دعني أخبرك بما فعله من أجلي. مزمور 66 الآية 16 ثم أمل الله في الخلاص في المستقبل، ولكن ليبتهج ويفرح جميع الذين يطلبونك، ليقول دائما محب خلاصك يا تعالى الله تعالى الله. ويصبح هذا موضوعا آخر لما تتبعه، لكنه مثير للاهتمام حقا. ترتبط بعض المزامير بنوع من الحكاية في الرأس بفكرة العلو يا رب فوق الأمم. إذن هذا هو في الأساس صاحب المزمور الذي يسبح الله ومضمون التسبيح. والآن ينتقل محتوى التسبيح هذا إلى مغفرة الخطايا. مزمور 51 الآيات 14 إلى 18 نجني من الدماء يا الله الإله مخلصي. يتغنى لساني بعدلك. خلصني فأترنم بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. أنت لا تسعد بالتضحية وإلا سأحضرها. لا تسر بالمحرقات. إن ذبائح الله هي روح منكسرة وقلب منكسر ومنسحب. يا رب لا تحتقر. برضئك اجعل صهيون تنجح. هذا هو المزمور 51. مزمور التوبة العظيم لداود بعد خطيته مع بثشبع. برضئك تنجح صهيون وتبني أسوار أورشليم. إنه أمر مثير للاهتمام نوعا ما في مزمور التوبة هذا، قم ببناء أسوار أورشليم. ثم الثناء على صفاته. سنقوم فقط بضرب هذه بسرعة. ويمكن في الواقع تطوير هذه الأمور في المحاضرات بأكملها. مزمور 62:12 يقول هذا، وأنك يا رب ماذا؟ محب. إنك يا رب ساخط. أنت مشتاق. الحب العهدي، الحب العنيد، الحب الذي لا ينقطع، الحب العهدي. أنت لا تترك الحب الذي لا يتوقف. إنها فكرة الحب الصامد. هاسيد هي الكلمة العبرية لذلك. إنك يا رب ساخط. بالتأكيد سوف تكافئ كل نفس بما عملت. تعليق مثير جدا للاهتمام هناك. بالتأكيد ما هي محبة الله؟ وسوف تكافئ كل إنسان بحسب ما فعل. 66.3 قل لله ما أرهب أعمالك. إن قوتك عظيمة جدا لدرجة أن أعدائك يتذمرون. الحمد لله على قدرته وعلى قدرته. وبعد ذلك أيضاً، أنا فقط أضرب صفات الله نوعاً ما. نزاهة. مزمور 71:19، برك يصل إلى السماء يا الله. لقد فعلت أشياء عظيمة. ومن مثلك يا الله؟ هذا سؤال. إنه سؤال بلاغي. ويجعلنا نفكر من هو مثل الله. ميخا، من مثل الرب؟ لا يوجد أحد مثله. إنه فريد من نوعه. إنه فريد من نوعه. إنه فريد تماما. ولا يوجد شيء آخر في الكون مثله. ومن الذي خلق على صورته؟ وهذا شيء يستحق الثناء أيضا. من بين كل الكون، من الذي خلق على صورته؟ البشرية. مدهش. الآن الصلاح. تستخدم الاستعارات للحديث عن الله في مدحه. ومن حيث مضمون التسبيح، فإنهم يتحدثون عن كون الله ملجأ وبرجا قويا وحصنا، وأنه يعطي الخلاص وأشياء من هذا القبيل. وهذه أشياء رائعة. اسم الله يستحق التسبيح. اسم الله يستحق التسبيح. واسم الله هو كناية عن الله نفسه. والاسم يمثل في ثقافتنا، أحياناً نقول أن الاسم، اسمك مهم. يعني شيئاً في الحال والأشياء. الآن أريد أن أنهي هذا في حديثنا الرابع عن مضامين العبادة المعاصرة ومضامينها. أريد فقط أن أقول، أولاً وقبل كل شيء، إن تسبيح الله صاخب وعالي ومفعم بالحيوية وتمجيد الله، وليس في التركيز النرجسي على نفسي، بل في التركيز على الله. يبدو أن ثقافتنا تنتقل إلى هذه النرجسية حيث نركز على أنفسنا طوال الوقت ولا يهمنا إلا ما هو جيد بالنسبة لي. وهذا يفرقنا، حيث أن تسبيح الله يدفعنا إلى التوجه نحو الله والنظر إلى عظمته والتركيز على الملك العظيم الذي يخلص ويخلص وينتقم. لذلك الثناء بصوت عال وصاخب. لقد عملنا نوعا ما مع ذلك. تروى أعمال الله العجيبة القديمة. العمل الحالي لله، نعم. عمل الله الحالي، نعم، ولكنه يخبرنا عن أعمال الله العظيمة في القديم، وعن الخليقة، وعنايته الإلهية، والخروج، والغزو، وكل هذه الأشياء العظيمة التي صنعها الله في الماضي. كيف يتم ذلك عندما تكون ثقافتنا في الأساس؟ أن شبابنا ينشأون في ظل أمية كتابية، وأنهم لا يعرفون أعمال الله القديرة. كل ما يعرفونه هو بعض القصص عن يسوع، ربما في العهد الجديد، لكنهم لا يعرفون أعمال الله العظيمة من العهد القديم. ومن ثم فإن مدحهم يفتقر إلى العمق التاريخي. يفتقر التسبيح إلى الجذور المتجذرة في تقاليد الخروج العظيمة وتقاليد الغزو في عهد يشوع، وفي عهد ملوك شاول وداود وسليمان، والعديد من ملوك إسرائيل والأنبياء القدام. حتى أصحاب المزامير ليسوا معروفين جيداً. أعني، كم عدد الأشخاص الذين سمعوا بالفعل العديد من المواعظ عن المزامير نفسها؟ وهكذا، فإن هذه الأمية تقطع تسبيحنا لله لأننا لا نستطيع أن نمدحه على أعمال قديمة، لأننا لن نتعلم أبداً أن نقدر تلك الأعمال القديمة. لذلك هناك في الأساس تسطيح في مديحنا. نحمد الله على ما فعله لي مؤخرا، لكنه يفتقر إلى جذور إخبار الجيل القادم والاستمرارية في ذلك. تسبيح الله لصهيون لا يقلل من أهمية المكان في المقدس حيث سكن الله في صهيون، ولكن بعد ذلك ننتقل إلى عالمية تسبيح الله في كل العالم. عرشه، العلاقة بين عرشه وحياتنا، وهذه الحركة الخاصة بالخروج إلى كل العالم. كيف نختبر حضور الله؟ هذا هو عالمه. هذا هو عالم والدي. كيف نختبر حضور الله كما كان على جبل صهيون بالمجد والقوة والقداسة؟ كيف نختبر حضور الله في القوة والقداسة في حياتنا كل يوم؟ لأن هيكل الله هو أين الآن؟ نحن هيكل الله، والله يسكن معنا يا عمانوئل. ولذلك فإن هذا النوع من المديح ينفجر بطرق جميلة وعادلة في الشمولية على كل الأرض. والآن الرثاء الذي ذكرناه أساس للثناء. أعتقد أن هذا نوع من المضاد لما أسميه الرخاء الذي أطلق عليه الآخرون في الواقع إنجيل الرخاء. بمعنى آخر، لأنه في المزامير يصرخ الناس إلى الله لأنهم في مشكلة، ويصرخون إلى الله، ثم يأتي تسبيحهم إلى الله من هذه الرثاء. أعتقد أحياناً أننا لا نسمح للناس بالرثاء والحزن. الحزن جزء مهم حقاً، ولا نسمح بالحزن والرثاء، لأنه علينا أن نفرح في الرب دائماً. ومرة أخرى أقول افرحوا. لذلك إذا رأيت شخصاً حزيناً، فما عليك إلا أن تصفعه على ظهره وتقول مرحباً، عليك أن تفرح بالله. افرحوا في الرب دائماً. ومرة أخرى أقول افرحوا. حقاً، فهل هذا ما تعنيه هذه الآية في رسالة فيلبي؟ أنا لا أعتقد ذلك. أعماق الرثاء هي حيث يصل صراخ النفس إلى الله، وهنا يتدخل الله. فهو ينقذنا ويخلصنا، وهذا هو أساس التسبيح. لذا فإن الرثاء هو أساس الثناء، والرثاء يضفي هذا اللون الغني على مديحنا. لا يقتصر الأمر على كل هذا التسبيح السعيد، بل نحمد الله لأننا خرجنا من الأعماق. اسمحوا لي فقط أن استخدام هذه الكلمة. لقد خرجنا من الأعماق، ولذلك نحمد الله لأننا الآن خرجنا من الظلمة إلى النور ويمكننا أن نرى. إنها جميلة. انتصار الله على الشر، انتصار الله على الشر، أن هناك شر، وأن هناك شر في العالم، ويجب أن يكون هناك انتصار على الشر. أعتقد أنني أرى في الكثير من ثقافتنا هذا التسامح مع الشر، أنك إذا تحملت وأحببته وربت على رأسك فسيكون الأمر على ما يرام، في حين أن الكتاب المقدس يصور الله على أنه منتصر على الشر، فإن هذا الشر يهاجم المرتل والناس بحاجة إلى الخلاص من ذلك. لذلك يصبح هذا أساساً للتسبيح أيضاً، وانتصار الله على الشر وأشياء من هذا القبيل. الآن الأمل في الثناء. عندما كنت أنهي هذه المحاضرة، حدث شيء ما ولم أره من قبل. أريد أن أقول إن المزمورين 42 و43 يبدأان كزوجين، ثم المزمور 71 قبل المزمور 72 مباشرة. لكن في نهاية هذا، لديك هذا الرجاء في الثناء، وهذا الرجاء في الثناء ينعش ويلتقط روح هذا الشيء. وهذا الأمر يتكرر في المزمور 42 و43، وتكرر هذه العبارة 3 مرات. لذا فإن هذه اللازمة تربط المزمور 42 و43 معا. وهنا مزمور 42 5 11 ثم 43 5، وتتكرر نفس الامتناع. لماذا أنت محبطة يا روحي؟ لماذا حتى بالانزعاج في داخلي؟ ضع أملك في الله. كيف؟ لماذا؟ ضع رجائك في الله، لأني سأظل أحمده. ما يرفع روحه عندما يبدأ بالتفكير هو أنني سأحمد الله مرة أخرى. قد أكون محبطا وروحي محبطة وهم منزعجون في داخلي، لكن لدي هذا الأمل بأنني سأسبح الله مخلصي وإلهي. هكذا يبدأ الكتاب. ضع رجائك في الله لأني سأظل أحمده. كيف ينتهي الكتاب؟ المزمور 71 قبل المزمور 72 مباشرة، النهاية هناك. جاء ذلك في المزمور 71 5-6 ثم 14-16. يقول هذا لأنك كنت رجائي أيها السيد الرب ومتكلي منذ صباي، منذ ولادتي وأنا أعتمد عليك. أنت أخرجتني من بطن أمي. سأغني أبدا أو سأمدحك أبدا. لكن بالنسبة لي سيكون لدي أمل دائما. سأمدحك أكثر فأكثر. فمن يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك، وأنا لا أعرف مقداره. وهذه طريقة جميلة لينتهي هذا الأمل عند هذا الحد. والآن أود أن أنهي هذا الأمر الأخير بالعودة إلى المزمور 42 والتسبيح. أريد أن أقول أنه خلف كل هذا التسبيح لله الذي تحدثنا عنه، أريد أن أعود إلى الشغف الذي يبدو أنه موجود في صاحب المزمور، هذا الشغف بالله. وهذا ما يقال، على ما أعتقد، هل يقرأ أحد آه توزر؟ وله كتاب، السعي إلى الله. وعلى الغلاف الأمامي لهذا الكتاب، أنا متأكد من أنه تمت إعادة طباعته، وأنا متأكد من أنه ربما لم يعد موجوداً على الغلاف بعد الآن. إنه هذا الغزال الذي يبحث عن الماء. وإذا سبق لك أن رأيت حيوانات في الصحراء، بما في ذلك البشر، فهم بحاجة إلى الماء. وهكذا، هنا في المزمور 42، هكذا يبدأ الكتاب الثاني. وما أريد أن أشير إليه هو أن هاتين الآيتين هما الأساس الذي بني عليه الكتاب كله في هذا النوع من تسبيح الله. ها هي الطريقة التي تبدأ بها، ويبدأ بهذا الشغف بالله. السعي إلى الله، كما يقول همزة واو توزير، كما يشتاق الغزال إلى مجاري المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كما يشتاق الغزال إلى الماء هكذا تشتاق نفسي إليك. عطشت نفسي إلى الله، إلى الله الحي. متى يمكنني الذهاب للقاء رب؟ شكرا لكم على مشاهدة هذه السلسلة. أدعو الله أن يكون شغف الله في روحك وأن يكون تسبيح الله على شفتيك. لقد قمنا للتو بحجز 2 من سفر المزامير. خمينما، وهناك 4 كتب أخرى، تمجيد الله من خلال سفر المزامير ومن خلال بقية الكتب المقدسة. شكرا لانضمامك إلينا وبارك الله فيك. هذا هو الدكتور تيد هيلي دي براندت وتعليمه عن تسبيح الله في الكتاب الثاني من سفر المزامير. هذه هي الجلسة 4 حول الدعوة إلى الحمد، وسبب الحمد، وكيفية الحمد، ومضمون الحمد، ومكان الحمد.